بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وثانيا بالحل، وهي أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن، إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا. التطبيق السابع وهو ما يعبر عنه بالشبهة غير المحصورة، فلو كثرت أطراف العلم الإجمالي يقع الكلام، أو تسمى هذه الكثرة بالشبهة غير المحصورة، لأن الأطراف كلما تكثرت صار من الصعب أن يمتثل المكلف المعلوم بالإجمال الذي كان يجب عليه اجتنابه. ذكرنا أن الكلام في الشبهة غير المحصورة يقع في مقامين. المقام الأول في جواز ارتكاب بعض الأطراف، هل يجوز أم لا يجوز؟ وعبرنا عن هذا جواز المخالفة عدم الموافقة القطعية، هل تسقط هذه الموافقة بالشبهة غير المحصورة أم لا؟ فإن ارتكاب طرف من تلك الأطراف يؤدي إلى سقوط الموافقة القطعية، لا تجب بعد الموافقة. إذا الموافقة كيف تحصل؟ أن نجتنب ارتكاب أي طرف من الأطراف. فهل الشبهة غير المحصورة تمنع من هذا الارتكاب ولو في ضمن طرف، أم تسمح بارتكاب طرف من الأطراف؟ المقام الثاني في جواز المخالفة القطعية، أي إن هذه الشبهة ما دامت غير محصورة فيجوز أن نرتكب كل الأطراف الذي لا تجب معها، لا تحرم معها المخالفة القطعية، فيجوز أن نرتكب كل الأطراف. سيد الشهيد رحمة الله عليه لم يتكلم في المقام الثاني واكتفى بالمقام الأول فقط. يوجد تقريباً لإثبات عدم وجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول وهو مركب من صغرى وكبرى. الصغرى تقول أن كثرة الأطراف تؤدي إلى حصول اطمئنان بأن كل طرف ننتخبه بصورة عشوائية، كل طرف إذا انتخبناه بصورة عشوائية يحصل عندنا اطمئنان، اطمئنان مضن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه. أي طرف نختاره من ضمنه، نفترض الألف، يحصل عندنا اطمئنان بأن المعلوم بالإجمال لا ينطبق عليه، يعني ليس هو الفرد النجس، نجاسة الطرف من ضمن الألف هذا المعلوم بالإجماع. كل طرف ينتخب بصورة عشوائية يحصل عندنا اطمئنان بعدم الانطباق، بخلاف قلة الأطراف لا، الاطمئنان بالانطباق موجود، لأن اطمئنان بعدم الانطباق، فإن الكثرة هي التي تولد الاطمئنان بالعدم بخلاف قلة الأطراف. هذه صغرى، هناك اطمئنان بعدم الانطباق، عندنا كبرى تقول وإن الاطمئنان حجة على الخلاف في حجية الاطمئنان، هل هي حجية ذاتية كالعلم أم حجية جعلية ثابتة بالسيرة العقلائية، على الخلاف. المهم هو الاطمئنان حجة، هذا هو التقريب الأول. هذا التقريب أشكل عليه المحقق العراقي وغير العراقي رضوان الله عليه بإشكاله، إشكال يستهدف الصغرى، والإشكال الثاني ماذا يستهدف؟ الكبرى. بالنسبة إلى الإشكال الصغروي، يقول الشيخ العراقي لا يحصل عندنا اطمئنان فعلي بعدم الانطباق، الاطمئنان لا يحصل. لماذا؟ لأنه إذا انتخبنا الإناء رقم واحد وطبقنا نظرية الاطمئنان بعدم الانطباق، هذا الكلام يجري بعينه في الإناء الثاني، اطمئنان لماذا؟ لعدم الانطباق، ما بخصوصية الإناء الأول، ويجري في الثالث. فإذا طبقنا نظرية الاطمئنان بعدم الانطباق على كل الأطراف سوف نخرج بكبرى تقول لا شيء من الأطراف ماذا بنجس، المفاتيح سالبة كلية. هذه السالبة الكلية جزما تتصادم مع الموجبة الجزئية، وهو أننا نعلم بأن أحد الأطراف نجس، هذا العلم الإجمالي. وبكلمة، هناك قاعدة يبدو شيخ العراق رحمة الله عليه اعتمد عليها، لكن سيد الشهيد راح يركز عليها بالضبط. هاي القاعدة يقول إن درجة الإحراز في المجموع تتساوى مع درجة الإحراز في الأفراد. يعني درجة الإحراز تعلمونه، قد يحصل بالظن، قد يحصل بالاطمئنان، هي درجة من الإحراز. الظن درجة، الاطمئنان درجة. يقول إن درجة الإحراز في الأفراد تتساوى مع درجة الإحراز ماذا في المجموع. فإذا حصل عندك اطمئنان بأن هذا الفرد لا ينطبق عليه النجس، واطمئنان بأن هذا الفرد الثاني لا ينطبق عليه النجس، وهكذا الثالث والرابع إلى الألف، هاي درجة الإحراز في الأفراد تستلزم ماذا؟ درجة الإحراز في المجموع، لا شيء من الأطراف بنجس على نحو الاطمئنان، نطمئن. هاي قاعدة، هذا القاعدة تتصادم مع أن واحد من الأطراف نجس مع الموجبة الجزئية. إذن درجة الإحراز في الأفراد تستلزم بنفس تلك الدرجة درجة الإحراز في المجموع اللي هي السالب الكلية اللي حصلت. على ضوء هذه القاعدة لا يمكن أن يقال بحصول الاطمئنان، يصير تكاذب واضح. كيف اطمئنان بعدم نجاسة، اطمئنان بعدم الانطباق على أي طرف، مع عندنا ماذا؟ عندنا اطمئنان بنجاسة أحد الأوان، علم إجمالي، علم إجمالي بنجاسة أحد الأوان. هذا هو الإشكال. السيد الشهيد رحمة الله عليه يعني على قولة الخليجيين درجة درجة، شوية شوية يبدأ ويشغل العراق. قال أول شيء ما عندنا هيك كلام، إن درجة الإحراز في الأفراد تتساوى مع درجة الإحراز في المجموع، القضية ليست مطلقة. يجي بالبداية لا ليس من الضروري، يقول ليس من الضروري ذلك، يعني ليس من الضروري إذا قمنا بتجميع تلك الدرجات في الأفراد أن نحصل ماذا؟ على أن نفس تلك الدرجات موجودة في المجموع. لا ليس من الضروري ذلك. ها يجي بالبداية، بعدين هو شوي 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 يريد يعمق القضية على العراق، يقول فإن قال لنا العراقي كيف ليس من الضروري، أو ليس من يحرز إن أليف موجود، بس يحرز على سبيل الاطمئنان، وإن باء موجود وجيم موجود، ما يحصل عندنا عند اطمئنان بالمجموع إن كل الأطراف موجودة، يحصل أو لا يحصل؟ من يحصل بأن فلان زيد في المسجد وخالد في المسجد وفلان الثالث في المسجد، أيضا هذا إلى هذا، هاي في الأفراد ما يحصل اطمئنان بالمجموع إن الإنسان بأفراده موجودين في المسجد. درجة الإحراز في الأفراد تستلزم ماذا؟ درجة الإحراز في المجموع. هذا العراق هكذا يقول، شو كيف يقول لا لا يوجد ذلك؟ بدأ يعني شوي شوي، قال إذا كنت تصر على أن هذه القاعدة درجة الإحراز في الأفراد لا بد تستلزم درجة الإحراز في المجموع، هناك إشكال نقضي وحلي عليك. إحنا اللي يهمنا الحلي، النقضي هكذا، اترك الاطمئنان، هاي القاعدة خلينا نشوفها، نذهب إلى الاحتمال. لو قلنا إن الاحتمال في الأفراد في كل طرف هو على نحو الاحتمال، هاي الدرجة درجة الإحراز، درجة الإحراز نبدلها في الأفراد في الأطراف على نحو الاطمئنان، نعطي درجة الإحراز ضعيفة، خلينا نخلي الاحتمال، يعني بعد الإحراز قد قلنا بالاحتمال بالظن بالشك. فلو أردنا أن نطبق هذه القاعدة في الطرف الأول، احتمال بعدم الانطباق، في الطرف الثاني احتمال ماذا؟ بعدم الانطباق، وفي الطرف الثالث إذا قمنا بتجميع درجات الإحراز في الأفراد تستطيع أن تقول لا شيء من الأفراد بنجس على نحو الاحتمال، وثم تصطدم مع المجموع وأنه يستلزم أنه واحدة من الاحتمالات بنجاسة أحد الأواني، تصطدم مع هذه الفكرة. يعني بعبارة ثانية، إذا أبرزنا الاحتمال أن درجة الإحراز عبارة عن الاحتمال في كل طرف بدل من الاطمئنان بعدم الانطباق، الاحتمال بعدم الانطباق، هذا يستلزم التنافي مع الموجبة الجزئية، لأن الموجبة الجزئية ثابتة، يعني هذا الاحتمال بعدم الانطباق في كل طرف تقدر تطلع من يمه لا شيء من الأطراف بنجس ولو احتماله، تستطيع أن تقول لا لا يمكن، لأن الاحتمال بنجاسة أحد الأطراف وجدانية، ما تقدر تقول إن درجة الإحراز في الأفراد تستلزم مع درجة الإحراز في المجموع، إن كل احتمال بعدم الانطباق لا يستلزم أنه لا شيء من الاحتمالات بثابتة، قطع الاحتمال بنجاسة أحد الأوان. فإذا قبلنا فكرة أن درجة الإحراز في الأفراد لا تستلزم درجة الإحراز في المجموع على مستوى الاحتمال، احتمال أحد درجات الإحراز، لابد أن نقول هذا الكلام أيضا في درجة إحراز أخرى، مستوى أخرى من الإحراز، وهو الاطمئنان. هذا النقض، لا فرق بين درجة من الإحراز مع درجة أخرى من الإحراز، هذا الإشكال النقضي. الإشكال الحلي، إحنا وصلنا هنا، كله كان تكرار، هذا الإشكال الحلي. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذه القاعدة تحتاج المن إلى توضيح. نوضح القاعدة وبعد ذلك نحاول أن نطبقها على موردنا الشبه غير المحصور. القاعدة أن درجات الإحراز في الأفراد تستلزم أنه هذه الدرجات موجودة في المجموع، ينظر إلى هذه القاعدة بشكلين. نحن نشرح القاعدة بسرعة. الشكل الأول أن نلحظ كل طرف على نهج القضية الشرطية، بمعنى إذا أريد نطبق المثال عرفي، إذا علمنا بوجود زيد في المسجد صار عندنا اطمئنان بوجود ماذا؟ زيد في المسجد. الشكل الأول هيك يقول الاطمئنان بوجود زيد في المسجد مشروط بمن؟ بالاطمئنان بوجود خالد في المسجد. لاحظ هنا يحصل عندنا إذا ضمينا هذا إلى هذا يحصل عندنا مجموع أن زيدا وخالدا في المسجد. لاحظ إذا لاحظنا على نحو نهج القضية الشرطية، يعني الاطمئنان بوجود زيد سواء كان هيك نقول هناك اطمئنان أيضا بوجود من؟ بوجود خالد. فضمه الاطمئنان بوجود زيد والاطمئنان بوجود خالد يولد لنا ماذا؟ كلاهما في المسجد. وأخرى ينظر إليها بشكل آخر، ينظر إلى الطرف بحد نفسه من دون له علاقة بالطرف الآخر. أنا أطمئن بوجود خالد في المسجد ولا علاقة لي بوجود زيد في المسجد، قد يكون موجود قد يكون غير موجود. لا ألاحظ درجة الإحراز مع درجة إحراز أخرى، وحينما أأتي للطرف الثاني أطمئن بوجود زيد في المسجد سواء كان خالد موجود أو لا علاقة لي بخالد. هنا ضمي طرف إلى طرف، إحراز إلى إحراز، يولد إحراز في المجموع. إذا كان الملحوظ في هذه النظرة كل طرف بحد نفسه لا علاقة له بالآخر، يولد لا يولد ذلك. إذن القاعدة بشكل عام، إذا نظرنا إلى كل طرف من الأطراف اللي هو شكل درجة من الإحراز، إذا كان المأخوذ بها الإحراز مع الطرف الآخر يحصل نتيجة الملاحظة الطرف الآخر ضم هذا إلى هذا، فالدرجة في المجموع يحصل. أما إذا لم يلحظ الطرف الثاني معها وإنما كان النظر مستهدف إلى هذا الطرف بغض النظر عن الطرف الثاني لا يحصل الضم المذكور. إذن هاي القاعدة تحتاج إلى شرط، درجة الإحراز في المجموع تستلزم درجة الإحراز في الأفراد، تستلزم درجة الإحراز في المجموع تحتاج إلى شرط أن ننظر إلى الطرف الثاني ونضمه مع الطرف الأول بحيث يكون الطرف الثاني ملحوظ مع الطرف الأول. أما لو لم نلحظ الطرف الثاني لا تحصل هذه القاعدة، فشرط القاعدة هو هذا. إذا أردنا أن نطبق هذه الفكرة في محل كلامنا أننا نواجه ألف طرف مثلا، فلو ذهبنا إلى الطرف الأول عندنا اطمئنان بعدم الانطباق، فتارة ألاحظ الطرف الثاني وأضمه إلى الطرف الأول. الاطمئنان بعدم الانطباق بشرط ماذا؟ بشرط الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الثاني. والاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الثاني بشرط الاطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الثالث. هنا يحصل ضم اطمئنان الى اطمئنان الى اطمئنان ويحصل عندنا مجموع لا شيء لا اطمئنان بعدم الانطباق على اي طرف. ولكن اما اذا لاحظت كل طرف بحد نفسه بقطع النظر ماذا عن الطرف الاخر، الطرف الاول الاطمئنان بعدم الانطباق، لا اقول ان الثاني اطمئنان بغض النظر، قد يحصل ذاك اطمئنان بعدم الانطباق او اطمئنان بالانطباق، لا انظر الى درجه الاحراز في الثاني واضمها الى درجه الاحراز في الاول. هنا لا يحصل نتيجه هذه الاحرازات احراز في المجموع. السيد الشهيد ما يكتفي بهذا البيان البسيط، لا راح يعمق اكثر، اكو عنده تعميق اكثر. يسال سؤال، الاطمئنان بعدم الانطباق على اي طرف ترتكب انت؟ اي طرف؟ من اين تولد ذلك؟ وهذا السؤال المهم، لماذا حصل الاطمئنان بعدم الانطباق؟ ما هو السبب في ذلك؟ لماذا قوى احتمال يعني انه ضعف احتمال الانطباق؟ لماذا؟ سيد الشهيد يقول لا يوجد سبب الا كثره الاطراف. الاطراف حينما تكون كثيره جدا فاليقين اللي موجود يعني العلم الاجمالي اللي موجود راح يتوزع ويتكسر بكثرة الأطراف. يعني أنت لو عندك 10 أطراف فقط، عندك علم، عندك يقين إجمالي، إيش قد تعطي كل طرف من ضمن 10؟ تعطي قيمة احتمالية معتدلة. يعني هذا المعلومة إذا تريد توزعه، اليقين إذا تريد توزعه على 10، إيش قد تعطي احتمال الانطباق؟ تعطي نسبة كبيرة. لكن إذا كثرت الأطراف صارت 1000 طرف، إذا تريد توزع اليقين تكسر هذا اليقين، إذا قد تعطي كل طرف احتمال الانطباق ضعيف جدا، ترد 1% أنه ينطبق. فالاطمئنان بعدم الانطباق والطرف الثاني اطمئنان بعدم الانطباق، فكثرة الأطراف ضعفت من كون هذا اليقين حينما يراد توزيعه كأرقام على أطرافه، ضعفت درجة هذا الإحراز. بدل ما نفرض نطي بقلة الأطراف نطي في 40-50، ما نطي هذا 1 بالعدد. فإذا كثرة الأطراف هي التي ولدت اطمئنان بعدم الانطباق. يعني بعبارة أخرى، كلما كثرت الاحتمالات، كلما كثرت الاحتمالات، سؤال هذا جدا مهم، هو رأس الخيط، كلما كثرت الاحتمالات، احتمالات الانطباق بسبب الكثرة طبعا في الأطراف، هذه كثرة الاحتمالات ماذا ولدت على كل طرف تنتخبه بصورة عشوائية؟ الاطمئنان بعدم الانطباق. سبب الاطمئنان بعدم الانطباق كثرة الأطراف، كثرة الاحتمالات. لأن لو قلت الاحتمالات لا اطمئنان بالانطباق يصير موجود، مو الاطمئنان بالعدم. فالسبب الرئيسي في حصول الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف هو كثرة الاحتمالات الموجودة في الأطراف الأخرى. على هذا الضوء رجاء من هنا النقطة الرئيسية، هذا الاطمئنان بعدم الانطباق في كل طرف راح يفقد القاعدة اللي وضعناها، ان درجة الاحراز في كل طرف تستلزم درجة الاحراز في المجموع. متى؟ سؤال متى؟ اذا كان هذا الاطمئنان يتساوى مع الاطمئنان في كل طرف. اما اذا لاحظنا كل اطمئنان على حدة، يعني هناك تمانع من الجمع، هناك مانع من جمع تلك الاطراف تلك الافراد، هناك مانع، تأتي هذه القاعدة؟ ها؟ لا تأتي هاي القاعدة درجة الإحرام، وهناك مانع من ضم هذا الطرف إلى هذا الطرف. ما هو المانع؟ المانع هو هذا الذي قلنا، إذا قلنا إن الإطمئنان بعدم الانطباق لكل طرف يستلزم ماذا؟ الإطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الثاني. سؤال، الطرف الثاني كان كله شنو عبارة من الثاني المان إلى الألف؟ كان كله عبارة عن احتمالات هي التي قوت الإطمئنان بعدم الانطباق. فإذا كان سبب الإطمئنان بعدم الانطباق تحول الاحتمال اللي هو السبب في الإطمئنان بعدم الانطباق إلى إطمئنان بعدم الانطباق، هذا معناه إن الذي ولد سبب الإطمئنان بعدم الانطباق الاحتمالات شي يكون هذا هو نفس السبب في زوال ذاك الإطمئنان بعدم الانطباق. سبب الإطمئنان بعدم الانطباق كثرة الاحتمالات القائمة في كل طرف، هذا هو السبب. كلما كثرت الاحتمالات صار عندنا اطمئنان بعدم الانطباق. هل يمكن ان نقول هذا السبب يزول، يعني يمكن ان يحصل الى اطمئنان بعدم الانطباق مع انه هو السبب في تولد الاطمئنان بعدم الانطباق؟ يمكن ان نقول هذا السبب يولد اطمئنان بعدم الانطباق على الطرف، يعني يزول تزول هذه الاسباب اللي ولدت الطرف الاول، أم أن هذا الطرف فقط يلحظ بنفسه لا يمكن أن يلحظ مع طرف آخر اطمئنان بعدم الانطباق؟ إذا لاحظت يعني هذا السبب الذي ولد الاطمئنان بعدم الانطباق سوف يزوله، سوف يؤدي إلى زوال ماذا؟ الاطمئنان بعدم الانطباق اللي تكون بسبب الاحتمال، سوف هذا الذي تكون بسبب هذا السبب سوف يزوله. وهل يمكن أن يكون الشيء يزول سببه؟ يمكن؟ لا يمكن، لأن الاطمئنان بعدم الانطباق تكون ماذا؟ من كثرة الاحتمالات. إذا ضممنا الاطمئنان بعدم الانطباق إلى الاطمئنان بعدم الانطباق الثاني، هذا معناه إن الذي كون الاطمئنان بعدم الانطباق هو الاحتمال قد زال. زال بأي شيء؟ بمسبب، لأن الاطمئنان بعدم الانطباق تكون بسبب الاحتمال. فكيف يزول هذا السبب بالاطمئنان بعدم الانطباق؟ هذا معنى هناك تمانع من ضم درجة إحراز إلى درجة إحراز أخرى. لا يمكن أن نضم، نقول هذه الدرجة مع هذه الدرجة مع هذه الدرجة. درجة الإحراز في الأفراد تستلزم درجة الإحراز في المجموع إذا لم يكن هناك تمانع من ضم طرف إلى طرف. أقدر أضمه وأطلع درجة في المجموع. أما إذا كان هناك مانع كما في مقامنا، المانع هو ها إن سبب الإطمئنان بعدم الانطباق، ما هو السبب؟ كثرة الاحتمالات في الطرف الآخر. إذا تقول الإطمئنان بعدم الانطباق يولد إطمئنان بعدم الانطباق الثاني، يعني راح شو تسوي؟ تؤدي إلى أنه يزول السبب الذي كون الإطمئنان بعدم الانطباق. كيف ذلك؟ هو تكون الإطمئنان بعدم الانطباق بهذا الاحتمال، كيف يزول هذا الاحتمال اللي هو سبب في تكون تلك الاطمئنان بعدم الانطباق؟ إذن ما أقدر أضم اطمئنان بعدم الانطباق، اطمئنان بعدم الانطباق ما أستطيع، لأن إذا سويت هيك راح يزول الاحتمال اللي كون الاطمئنان بعدم الانطباق. هل يمكن ذلك؟ لا يمكن. فهذه القاعدة إذن، إن درجة الإحراز في الأفراد تتساوى مع درجة الإحراز في المجموع، تتم إذا لم يكن هناك مانع من ضم درجة إحراز في فرد مع درجة إحراز في فرد. إذا لم يكن هناك مانع ماكو مشكلة، أما إذا كان هناك مانع يمنع من ذلك فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة في مقامنا. في العلم الإجمالي يوجد مانع، لا يمكن ذلك. فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يقول المحقق العراقي بعد ضم إطمئنان بعدم الانطباق على المئة أو على الألف نحصل على قانون لا شيء من الأطراف بنجس، ما يمكن الحصول على هذا القانون الكلي، لأن هذا القانون الكلي يجري فيما إذا لم يكن هناك تمانع من ضم طرف إلى طرف. أما مع وجود مانع من ضم طرف إلى طرف فلا يولد درجات الإحراز في الأفراد درجات الإحراز في المجموع. هذه هي النكتة اللي جعلت السيد الشهيد يشكل على المحقق العراقي الذي قال لا اطمئنان في الأفراد، لا يحصل اطمئنان في الأفراد، يعني يستلزم التنافي مع الموجبة الجزئية. السيد الشهيد يقول لا، هذه القاعدة لها شرط خاص، وهذا الشرط غير متوفر ماذا في مقامنا. وثانيا بالحل. طبعا سيد الشهيد يعني هنا ما أوضح، يعني خلي القضية غامضة تماما، يعني في العرض حينما عرض جوابه على المحقق العراقي ما استعان بكثير من المقدمات اللي أنا اللي أوضحتها خلال الشرح. يعني أكو غموض كانت بالعبارة حتى بالمحتوى، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين الموجودين وين في الطرف، يعني كل طرف إلى درجة من الإحراز 40 50 كيف كده. هاي القاعدة إنما تصدق متى؟ إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلان. شنو يستبطن؟ إحراز وجود على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر. يعني إذا ضممنا درجة إحراز إلى درجة إحراز إلى درجة إحراز وهكذا، إذا ضممنا تلك الدرجات إلى بعضها البعض تقدر تطلع ماذا؟ هاي القاعدة، إن درجات الإحراز في الأفراد تتساوى مع درجة الإحراز في المجموع. إذا قلنا شو يعبر السيد الشهيد عن هذا الأمر؟ على نهج القضية الشرطية. يعني شنو على نهج القضية الشرطية؟ يعني أنا أطمئن بوجود زيد في الدار في المسجد مطلقا، سواء كان الذي معه خالد أو لا، أيضا عندي اطمئنان. يعني اطمئناني بهذا مو بمعزل ماذا عن اطمئناني بوجود، لا، اطمئناني بهذا بشرط ماذا؟ اطمئناني بالثاني، اطمئناني بالثالث بشرط ماذا؟ اطمئناني بالثالث، وهكذا. بشرط إحرازه في الآخر، ليس بمعزل ماذا عن الآخر، لا، بشرط أن يكون هذا الإطمئنان بهذا الطرف، بشرط ماذا؟ أن أضم له الإطمئنان بالطرف الآخر. يعني تقول عندي إطمئنان بألف وعندي إطمئنان بباء، طب يولد هذا إطمئنان بالمجموع أو لا يولد؟ يولد إطمئنان بالمجموع. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء، أيضا حتى على تقدير وجود باء ألف موجود، يعني هذا معناه ضميت ألف إلى باء، وإن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود ألف، فهو مطمئن حتما بوجود. هاي هنا القاعدة تطبق، إن درجة الإحراز في الأفراد تستلزم حتما درجة الإحراز في المجموع. تقدر تقول كلاهما موجودان. بعد هاي انت كنت تكملها قبل لا تنتقل. اما اذا كان درجة الاحراز في الافراد لا يستلزم او لا يمكن ضمها علما الى الطرف الاخر، لكل طرف ينظر له على حدة بهذا الشكل، اقول اليف في المسجد رقم ألف حرف ألف في المسجد، بغض النظر أنه باء موجود ألا، لا علاقة لي في باء ولا أنظر إلى باء، مو على تقدير وجود باء، وباء موجودة على تقدير وجود ألف، لا لا لا، ألف موجودة، راح شوي أعبر عنها بهذا التعبير سمحولي. بشرط ماذا؟ اعذرونا على هذا التعبير، ولو أسأل صح أسأل أخذنا نهج القضية الشرطية، لا أنت عبر هيك، ألف موجودة بشرط إن باء غير موجودة، باء موجودة بشرط إن ألف غير موجودة. هذا أفضل هيك يصير، يعني ما يصير عندك ضم إلى ضم. أنا أقول زيد موجود بشرط إنه خالد ما موجود في المسجد، وخالد موجود بشرط ماذا؟ زيد ما موجود. هذا قول لي بالله يصير ضم شيء إلى شيء؟ ها؟ أنا قاعد أخذ أقول ألف بشرط هذا ما موجود. زين؟ فالأول السيد الشيء صحيح عبر عنه على نهج القضية الشرطية. تقدر أنت تعبر عنه الاطمئنان المطلق. يعني أنا أطمئن بوجود زيد سواء كان ذاك موجود أو لا. أطمئن بوجود خالد سواء ذاك كان موجود أو لا. هذا اطمئنان، فالهم شرطية على نهج القضية اطمئنان مطلق. أما الاطمئنان المشروط أطمئن بوجود زيد مشروط، مشروط بشرطي. ما عندي اطمئنان بوجود خالد، أطمئن بوجود خالد بشرط ما أطمئن بوجود زيد. لم يلحظ ماذا؟ ضم فرد إلى فرد. جيد. إذن هي القضية شنو؟ كيف أني مرة ألاحظ الأفراد على تقدير الاجتماع ومرة لا ألاحظ على تقدير، شنو الضابط اللي عندي؟ الضابط هو هذا، كلما لم يكن هناك تمانع من ضم طرف إلى طرف نطبق هذه القاعدة، وأن الاطمئنان اللي موجود في كل طرف شو تريد تعبر عن اطمئنان مطلق، أي نقدر نطبق أن درجة اللي ماكو تمانع من ضم هذا إلى هذا. وأما إذا كان هناك مانع من ضم درجة إحراز إلى إحراز، اطمئنان إلى اطمئنان، أنت لاحظ بالطرف الآخر. إذن المانع هو الأساس، مال إذا أليف وباء أكو مانع من ضم بعضها إلى بعض ماكو أي مانع، لكن إذا وجد مانع في مورد من الموارد لا يمكن أن تضم هذا إلى هذا. يقول وفي المقام الاطمئنان بعدم الانطباق، بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف تختاره، وإن كان الإطمئنان بعدم الانطباق موجودا فعلا. لكن ايش قال؟ قال لكن ما تقدر تلاحظ الإطمئنان بعدم الانطباق في الطرف الثاني، ما تقدر تسوي هاي الطريقة، ولكن لا يستلزم الإطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير، حتى على تقدير ماذا؟ عدم الانطباق في الطرف الأول. يعني ما تأخذ على يا نحو الإطمئنان المطلق، أطمئن بعدم هذا مطلق سواء اطمئنت بعدم الثاني أو لا، والاطمئنان بعدم الثاني مطلق سواء كان هناك اطمئنان فلا. لا يمكن أن تضم اطمئنان بعدم الانطباق إلى اطمئنان بعدم الانطباق بالطرف الآخر. ليه سيدنا؟ شنو السبب؟ قال في ذلك أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق من أين حصل؟ سؤال، قل لي، من سبب كثرة الأطراف اللي ضعف احتمال الانطباق. شنو هو ضعف احتمال الانطباق؟ رجاء، وتحول الى عدم الانطباق، من اللي ضعف؟ شنو؟ كثرة الاطراف. كثرة الاطراف هي التي ضعفت احتمال الانطباق وولدت لي ماذا؟ عدم الانطباق. فكل طرف اذا عندك الف انت، كل طرف تقول اطمئن بعدم الانطباق. لماذا تطمئن؟ بسبب كثرة الاحتمالات في الأطراف الأخرى، كلما كثرت الاحتمالات ولدت الاطمئنان بعدم الانطباق. والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق إنما نشأ، ليش نشأ؟ من حساب الاحتمالات، كلما كثرت الاحتمالات كلما ولدت اطمئنان بعدم الانطباق. وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى، على من أجمعت تلك الاحتمالات في الأطراف الأخرى؟ على نفي الانطباق في هذا الطرف. يعني أنه الاحتمالات الأخرى هي السبب في عدم الانطباق، هذا في الاطمئنان في عدم الانطباق هي السبب، ولا ماكو أي سبب آخر يولد لي اطمئنان بعدم الانطباق؟ كثرة الاحتمالات الأخرى. هي السبب. فتلك الاحتمالات إذن بالأطراف الأخرى، يعني هي اللي 999 يعني افترضنا ألف إنا، هي الأساس في تكون الإطمئنان بعدم الانطباق. خب جيد، هذا النحو تقدر تضم كل اطمئنان بعدم الانطباق على الأطراف الأخرى، يقولوا أيضا اطمئنان بعدم الانطباق بالثاني والثالث، يقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن تؤدي إلى زوال السبب الذي كون الاطمئنان بعدم الانطباق. إذا قلنا الاطمئنان بعدم الانطباق في هذا، شو سلزم لابد؟ الاطمئنان بعدم الانطباق في الثالث، والثاني شو سلزم؟ الاطمئنان بعدم الانطباق في الثالث. منو راح يطلع عندك اللي كون هذا الاطمئنان اللي هو الاحتمال؟ كل ما تخلي اطمئنان حتى تجمع كنت تقضي على الاحتمال اللي كون، تقضي على السبب اللي كون الاطمئنان. اذا تروح للرابع اطمئنان بعدم الانطباق راح يزول الاحتمال اللي كون الاطمئنان، وهكذا. كيف يكون الشيء الذي تكون من سبب هو علة ماذا؟ لزوال ذلك السبب. كيف يكون ذلك؟ لولا الاحتمالات لما تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. هذا لا يؤدي بعد ذلك انه يتحول كل احتمال الى اطمئنان بعدم الانطباق، اطمئنان بعدم الانطباق، اطمئنان بعدم الانطباق، لان هذا معنى القضاء على السبب الذي كون الاطمئنان، هذا ما يمكن. يقول فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف، فلا مبرر شنو؟ عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، وعند الاطمئنان عدم الانطباق على الطرف الثالث. ليش؟ لأن هذا الافتراض ماذا يعني؟ زوال الاحتمال الذي كون الاطمئنان بعدم الانطباق. والاطمئنان تكون بسبب الاحتمال، شلون يؤدي الى زوال السبب؟ يقول لان هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات التي هي الاساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. فكيف يستطيع هذا الاطمئنان اللي يتكون بسبب السبب بسبب الاحتمال يكون علة لزوال هذا السبب؟ يمكن ذلك؟ لا يمكن. يعني شنو؟ علمته رمي الرماح فلما اشتد ساعده رماني، وأنا اللي كونتك، تجي أنت تؤدي إلى كن علة لزوالي بعد ذلك. أحسنتم. إذن هاي القاعدة درجة الإحراز في الأفراد تتساوى مع درجة الإحراز في المجموع إذا لم يكن هناك مانع من ضم درجة إلى درجة. أما إذا لم يكن هناك مانع فما كل شيء، وفي مقامنا يوجد مانع. واضح إن شاء الله مو شيء هكذا، لأنه ليش قلنا شوية شوية بدوي الشيخ العراقي نقطة نقطة بدوي، لكن وتلاحظ بالأول الأمر من شيء تقول لا هذا ما يستلزم القاعدة، لا ما يصير، فأشكل على نفسك. أنا قلت ليش ما يصير؟ هذه القضية وجدانية صدق، إذا ضمينا هذا إلى هذا إلى هذا يحصل بعد ذلك المجموع. قال أكو نقض عليك، وإذا ما تقبل بالنقض راح أحل لك القضية. هاي قاعدة شرطها هذا موجود، الشرط هذا، أما ما موجود لا يمكن تطبيق القاعدة، وشرط القاعدة غير موجود. واضح إن شاء الله. طبعا القاعدة سيشيد يضحى في الأسس المنطقية في الاستقراء، يخلي هاي القاعدة إنه كيف هاي الاطمئنانات إذا أريد نحصل عليها في المجموع، والمشروطة بأنه لا يوجد مانع من ضم هذا إلى هذا. زين، هذا كله أعزائي في الاستشكال الأول، لأن يعني التقريب الأول أشكل عليه بإشكالين، إشكال صغروي إنه ما عندنا اطمئنان، وإشكال كبروي. الآن نتكلم عن إشكال الكبروي، بسيط الإشكال الكبروي. شيخ العراقي رحمة الله عليه يقول لو سلمنا أو بل إن الإطمئنان في كل طرف موجود، ماكو مشكلة، نتيجة الضم درجة الإحراز إلى الأخرى إنه إطمئنان بعدم الانطباق موجود، وسلمنا ما يصادم مع من؟ مع الموجب الجزئي. إلا أن الإطمئنان المذكور ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأنه إما نطبق هذا الإطمئنان على كل الأطراف، هذا شيء يلزم مخالفة قطعية، هذه ينافع علمنا بأن أحد الأطراف هو النجس، أو نقول لا ننتخب طرف ونقول اطمئنان بعدم الانطباق، هذا ترجعهم إلى مرجعه. واضح إن شاء الله؟ إذن عليه العلم الإجمالي الموجود هو الذي منع من تطبيق الاطمئنان بعدم الانطباق على الكل لأنه مخالفة قطعية، وعلى بعضها لأنها ترجيح بلا مرجئة. السيد الشهيد يريد يحل الأمر، نعم، يعني طلف الضابط قاعدة عامة وعلى ضوها نرى هذا الإشكال. يقول أساسا إن التكاذب بين الأمارات، الاطمئنان تعلمون بناء على أنه ثبوته بالسيرة العقلائية هو أمارة من الأمارات لأنه جعلية قضيته بصورة عامة. الأمارات متى تتكاذب فيما بينها ويؤدي ماذا؟ هذا التكاذب أنه لا التطبيق في الجميع ولا في بعضها، إن سبب التكاذب بين الأمارات اللي من ضمنها الاطمئنان يرجع إلى أحد سببين. السبب الأول العلم الإجمالي، هو من الأسباب الدالة على تكاذب تلك الأمارات، لأن ما دام هناك علم إجمالي بصحة بعض الأمارات زين، فلا يمكن أن نقول أن هذه الأمارات كلها حجة، يعني بعضها حجة، ولا يمكن أن ننتخب واحد منها. العلم الإجمالي بتكاذب بعض الأمارات هي السبب ماذا؟ في حصول هذا التكاذب. ما دام هناك عندك علم إجمالي بأن بعض الأمارات صادقة وبعض الأمارات كاذبة، فما يمكن أن تقول آخذ كل الأمارات، قاعد تقول بعضها كاذبة ولا بعضها دون الآخر ترجح بلا مرجع. إذن سبب التكاذب هو العلم الإجمالي، هذا سبب. السبب الآخر هو المخالفة القطعية. إذا أدى القول بأخذ كل الأمارات أنه نقع في المخالفة القطعية، وهذه الوقوع في المخالفة القطعية يؤدي رفع اليد ماذا؟ عن الأخذ بكل الأمارات، إذن هي متكاذبة. فسبب التكاذب أنه إذا أدى هذا الأخذ إلى المخالفة القطعية فلا يمكن حينئذ أن نقول الأخذ بها، لأن هذا يؤدي إلى ترخيص المخالفة القطعية، وما يمكن الشارع يعبدنا بأمارة تؤدي بنا علما إلى إذن بعض الأمارات كاذبة. سيد يقول كلا السببين غير متوفر في المقام. السبب الأول وهو أن الإطمئنان، أن التكاذب حصل بسبب العلم الإجمالي، فنحن نسأل التكاذب حصل بالعلم الإجمالي، نسأل هذا السؤال، هل في كل طرف، يعني لو انتخبنا طرف، هل تقصد بالتكاذب بين هذا الطرف وطرف آخر ثاني، أم التكاذب بين هذا الطرف وبين مجموع الأطراف البقية 999؟ العلم الإجمالي ولد التكاذب، هل ولد التكاذب بين هذا وذاك، أم ولد التكاذب بين هذا ومجموع البقية؟ من حقنا نسأل هذا السؤال. يقول السيد الشهيد على الأول من الممكن صدق الإناء الأول والثاني معا، فعل الثلاثة شنو منسات، ممكن يوم ممكن، ولعل النجاسة موجود هناك، هذا ما يولد التكاثر. وعلى الثاني نقول إن سبب التكاثر لعله هذا مع البقية شيء يقول لا يوجد. هكذا علم إجمالي طرف يقف في مقابل 999، يعني هذا يتكاثر مع البقية. لماذا؟ لأن الشرط الذي وضعنا لهذه القاعدة إن درجة الإحراز في الأفراد مع درجة الإحراز في المجموع ما تتواجد ويا 999، ما يحصل اطمئنان إن المجموع متكاثر ويا من مع هذا الطرف. هذا لا يعقل أن يكون 999، لا يعقل أن يكون طرف مع الواحد، لأن شو نحصلها 999 المجموع؟ لازم نقول درجة الإحراز في الأفراد تساوي مع المجموع. إحنا قلنا قبل قليل لا يمكن تطبيق هذه القاعدة في فورد العلم الإجمالي، إذا لا يحصل تكاثر بين الأمارات في سبب العلم الإجمالي. وإن قلت أن سبب التكاثر هو الوقوع في المخالفة القطعية، سبب الثاني سيد الشهيد يقول مخالفة قطعية لا تحصل، لأن الإطمئنان حجيته بيش ثابتة كما تعلمون بالسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبه. نقدر نتصرف باعتبار الأدلة اللبية قابلة أنه ترفع لك المحذور. يعني بعبارة أخرى تارة نلحظ الإطمئنان على نحو الحجية التعيينية، يعني إطمئنان بعدم الانطباق هذا، وإطمئنان بعدم الانطباق هذا، هذا صحيح يؤدي إلمن إلى المخالفة القطعية بالأخير. وإذا أخذنا لا على الإطمئنان على نحو الحجية التخييرية، يعني واحد من الإطمئنانات لا ينطبق على كل طرف، هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية؟ لا يؤدي. فنرفع اليد عن الحجية التعينية للإطمئنانات إلى الحجية التخييرية، وهذا يساعد عليها، لأن الإطمئنان دليل السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لب القدر المتيقن منها من حجية الإطمئنان لا تؤدي إلى المخالفة القطعية. كيف لا تؤدي؟ إذا رفعنا اليد عن الحجية التعيينية واشتغلنا على يا حجية على الحجية التخييرية، ممكن يصير العقلائية فقلنا افعلوا هذا الأمر. إذن هذا الاستشكال الثاني، وهو أن الإطمئنان ليس بحجة، سيشهد أيضا ناقشه بهذه المناقشة. خلينا نطبق العبارة. وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الإطمئنان المذكور، هذا الإشكال، إلى أن هذا الإطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف فالإطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية. ليش سيشهد قالوا معذرية؟ شنو السبب؟ لأن إحنا نريد اطمئنان بعدم الانطباق، مو اطمئنان بالانطباق. والاطمئنان بالعدم شو يولد لك؟ المعذرية ما يولد لك منجزية. للعلم الإجمالي لما كان موجودا في كل طرف فالاطمئنانات معارضة، سبب التعارض. للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب، إذا بعضها كاذب شلون تقول تطبق واطمئنان بعدم الانطباق، واطمئنان بعدم الانطباق على المجموع، كيف ذلك؟ والتعارض ماذا يؤدي؟ إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات. فإما أن نأخذ بالجميع، السلام عليكم، إما نأخذ الجميع، هذا ينافي ماذا؟ ينافي علمنا الإجمالي، أو نأخذ البعض دون الآخر، ترجيح بلا مرجح. والجواب عن ذلك إن العلم الإجمالي قاعدة عامة سنشوف بكذب بعض الأمارات والإطمئنانات من ضمن الأمارات أنما يؤدي إلى التعارض، تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين. فشوف شنو السبب التكاذب الأمارات. الأول، السبب الأول أن يحصل بسبب ذلك، يعني بسبب العلم الإجمالي، تكاذب بين نفس الأمارات. العلم الإجمالي الموجود بحجية بعض الأمارات هو السبب في تكاذب بعضها البعض الآخر، فيدل كل واحد منها بالالتزام على وجود الكذب في الباطن. يعني واحدة من يمن صحيح، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبة. السبب الآخر للتكاذب والتساقط أن تؤدي حجية تلك الأمارات والحال هذه إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. هذا لا يمكن التعبد بهكذا أمارات، يصير تعارض تساقط، وكلا السببين غير متوفر في المقام. يعني يا مقام العلم الإجمالي اللي بكثرة أطراف، أما الأول فلأن كل إطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية. عجيب كيف؟ لأننا بين سؤالين قلنا إذا أخذنا أي إطمئنان آخر معه، يعني قلنا الإطمئنان بعدم الانطباق شيء كذب، طرف آخر، أي طرف آخر، أنت مو ماخذ الأول أخذ الخمسمية، هذا الأول يكذب الخمسمية، هاي وجدانية وخلاف الوجدان، يعني كثنات ماذا لا ينطبق عليهم المعلوم بالإجماع. لاحظ يقول لأن إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكونا مع صادقين، فلماذا يتكاذب؟ إذا أخذنا طرف، أي طرف تأخذه مع هذا الطرف ليس من الضرورة اثنين كاذب، وإذا أخذنا طرف مع مجموعة الإطمئنانات الأخرى 999 البقية لم نجد تكاذبهما أيضا. عجيب، لماذا؟ يقولون أصح نسأل 999 شلون يحصل ذلك إلا على قاعدة مخرومة، لأن هذه المجموعة 999 لا تؤدي إلى الإطمئنان بمجموع متعلقاتها حتى يكون طرف هاي المجموعة طرف علما لهذا الواحد. لماذا؟ أي الإطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق للإطمئنان بالانطباق على غيرها. غيرها من يقصد بها؟ اللي 999 ما يمكن. وذلك لما برهنا عليه من أن كل إطمئنانين لا يتضمنان الإطمئنان بالقضية الشرطية. هاي 999 ما يؤدي إلى اطمئنان بالمجموع، لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع، والاطمئنانات الناشئة من حسابها هنا من هذا القبيل كما هو واضح. هذا ما يعقل يكون طرف هيك، ال 999 ما يعقل يكون طرف للواحد، لأن اجتماع مبني على قاعدة غير صحيحة اللي تقدمت قبل قليل. وأما السبب الثاني فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الإطمئنانات ماذا يقتضي؟ الحجية التعيينية لكل واحدة منها. يعني كل هذه الأليه إطمئنان بعدم الانطباق، إطمئنان بعدم الانطباق، إيه؟ يصير مخالفة قطعية، غير أن الصحيح لا نقدر نعدل من الحجية نخليها حجية تخييرية بسبب دليل الإطمئنان وهو سيرة العقلائية. يقول ما دام تطبيق الإطمئنان يؤدي إلى المخالفة القطعية نرفع اليد عن الحجية التعيينية للإطمئنان ونسوقه إلى أي حجية؟ حجية تخييرية، ماكو أي مشكلة، غير أن الصحيح أن مفاده مفاد الإطمئنان والحجية التخييرية، لأن دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية، هنا يعني الإطمئنان، والسيرة العقلائية منعقدة على الحجية التخييرية بهذا المقدار، ولا داعي للقول بالحجية التعيينية. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني إن شاء الله إلى الدرس الآخر، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. كم مرة جبنا اطمئنان؟